تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله:
احنا نبغى نمر مرور الكرام على الأحاديث وشرح الشيخ عشان نقطع المسافة بي.
باب الاستطابة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطييب المخرج أي تنقيته، ويقال باب الاستنجاء وباب الاستثمار. أخذ الطويل
هو أصل جدار لأنه مربوط. كلها مربطة كلها مربطة لازم تربط. ساعدوني يا جماعة.
مطلوب
فكم أسلاك هذه.
تفضل. شغلة. طيب. لحظة، هذا ترى ما يسلم. هذا
ما يسلم.
لحظة، هذا مسمعون.
قال هذا طيب كويس.
لهذا صوته خفيف. جربوا.
باب
هذا حقي، هذا كويس حقي.
باب
أيوة هذا حقي. طيب
هذا حقي اللي خفيف يعني. طيب.
قال المؤلف رحمه الله: باب الاستطابة.
سرعت كم؟
الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته، ويقال باب الاستنجاء وباب الاستجمار، والكل بمعنى واحد.
لكن الاستنجاء هو إخراج الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار يكون إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. واضح الصوت هذا؟ الاستجمار إزالة النجو أو الشيء الخارج من الدبر والقبول بالأحجار ونحوها، والاستنجاء يكون بالماء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضم الخاء والباء، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. الشرح:
فالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هم إناثها.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الذكر عند دخول الخلاء. المفردات: اللهم منادى أصله يا الله.
قل افتح كيف أنا دي كلمتك سليت تخم كيف فضلا.
اللهم منادى أصله يا الله، أعوذ بك أي ألجأ إليك وأعتصم بك من شر الخبث والخبائث. المعنى الإجمالي: لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
معلش، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كانت حمامات مثل اليوم أو غيرها. نعم، سمى خلاء.
سلام. لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيرا من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث استحباب الذكر عند دخول الخلاء، أي عند إرادة الدخول، كما جاء مصرحا به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه، وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية في أوله، وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح فيجب قبولها والله أعلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لكل شيخنا زيد رحمه الله في تعليق على فن النبي لم نجد نصا صريحا على استحباب تقديم اليسرى عند دخول الخلاء. يقول نعم غير أن الاستحباب يؤخذ يعني استحباب تقديم القدم اليسرى عند دخول الحمام يقول يؤخذ من القواعد الشرعية المعروفة في تقديم اليمنى في الأمور الرفيعة وعكسها اليسرى. يعني ما في يعني اللي ورد في الدعاء في الدخول والخروج لكن ما ورد في تقديم اليسرى دليل عند الدخول وعند الخروج اليمنى ما ورد في هذا دليل كل شيء.
الشيخ
حافظ يرجح اليسرى تقديم لكن ما في يعني دليل على هذا. يقول غب ثم قدم اليسار داخلا ثم استعد من بعد أن تبسمه.
قال المؤلف رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. الشرح. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسم
الغائط بمعنى الخلاء. الغائط بمعنى الخلاء.
والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قلت سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحض أي الوسخ. موضوع الحديث إكرام القبلة عن استقبالها بالخروج عند البول. المفردات لا تستقبل
كذلك يعني فكذلك عند الغائط يعني كذلك الاستدبار استقبال والاستدبار استقبالها واستدبارها بالفروج والأدبار.
لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم ولا تستقبلوا قبلها أي لا توجهوا نحو القبلة. شرقوا أو غربوا استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب فننحرف أي نميل. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط وأن يجعلها الإنسان في ظهره باستدبارها وأمرهم أن يتوجهوا إلى
هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أنه في حال قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبر سواء كان في الصحراء أو في البنيان. هذا هو الأصل.
أحسن الله عليك. وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب.
المشرق لأنه هذا مدينة يعني يتجهون إلى يتجهون إلى يتجهوا إلى الجنوب هذا المدينة يعني فكانهم فكانوا استقبلوها أو استدبروا إلى الشام وكانهم اتجهوا إلى الشمال فيكون إلى الشرق وإلى الغرب. يعني يعني مثل أهل الرياض الآن نقول له شرقوا وغربوا ولا نقول له اتجهوا إلى الشمال؟
الشمال.
ها يجوا إلى الشمال لأن الشمال ما في قبلة والجنوب ما في قبلة. فذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة كانت يعني كانت في شمال مكة. نعم.
فقه الحديث. يؤخذ من الحديث أولا تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر
وهو يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يعني هذا يدل على إيش؟ يدل على جواز الاستدبار حال قضاء الحاجة ولا يجوز الاستقبال.
وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستقبال.
يعني كانوا الآن انتقل الحكم من التحريم إلى 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 نعم إلى الجواز. انتقل الحكم من التحريم إلى من أقول الأصل في منهيات التحريم، فلما يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ولكن ما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليش الكراهة؟ ما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم استقبال فإن أصل يعني يكون الجواز. هذه صوارف. نعم. فبعض أقوال أهل العلم قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار استدلالا بهذه الأحاديث الموجودة، حديث ابن عمر وحديث جابر. لكن اختلفوا هل هذه الأحاديث هذه الصارفة هل هي في البنيان أو لا؟ هل هي في الصحراء أو في البنيان؟ نعم.
قال رحمه الله: لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال، ومرجع هذه الأقوال إلى أمور ثلاثة: أحدها النسخ، والثاني الجمع، والثالث التخصيص.
المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم يعمل فيها واحد من ثلاثة أشياء: إما يعرف الحديث المتأخر أو الآية المتأخرة فيعمل بها، أو لا يعلم هذا التاريخ فينتقل إلى الجمع بين الأحاديث اللي في ظاهرة تعارض أو الآية اللي في ظاهرة تعارض، فيعمل بالجمع بين هذه تحمل على كذا وهذه تحمل على كذا. أو التخصيص يعني الترجيح، فيرجح الخاص على العام والمقيد على المطلق. هذه في جميع المسائل أهل العلم اللي فيها اختلاف.
قال رحمه الله: فالقائلون بالنسخ اختلفوا، فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري وهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور. قال: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ومنهم من رأى النسخ في البنيان مقيدا بالاستدبار دون الاستقبال وهو مروي عن أبي يوسف. أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى روايتين عن أبي حنيفة وأحمد. ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ. أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم. أما حديث ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل مما تقدم خمسة أقوال: أحدها الجواز في الصحاري والبنيان، والثاني المنع في الصحاري والجواز في البنيان، والثالث إجازة الاستدبار فقط في البنيان، والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان، والخامس تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. وأقربها إلى الحق
رأي الشيخ أحمد رحمه الله، رأي الشيخ الثاني
والرابع
الثاني المنع في الصحاري يعني استقبال الاستدبار في الصحاري وجوازه في البنيان لحديث ابن عمر كيف بيت حفصة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الشمس وسجدة الكعبة. والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان، يعني كان الشيخ رحمه الله يرى نسخ الحكم من التحريم إلى الكراهة بسبب الحديث اللي أخذها أحد الجابر حديث ابن عمر.
لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر. هنا تعليق للشيخ الألباني رحمه الله يقول: قلت في تفسير الصحابي وفهمه حجة إذا لم يعارض فهم غيره. ونجد هنا أن أبا أيوب قد فهم أن النهي مطلق، ولذلك كان ينحرف في البنيان ويستغفر الله. ثم كيف لا يكون القول الرابع بل الخامس أقرب للصواب؟ والقصد من النهي هو احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان والصفاء، فكما أنه لا فرق في وجوب الاستقبال في الصلاة كذلك ينبغي أن يكون ليس هناك فرق في النهي عن الاستقبال. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفل تجاه القبلة مطلقا في مثل قوله من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه؟ رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. فإذا كان هذا حال من تفل إلى القبلة فكيف يكون من يبول إليها؟ الألبان. قال الشيخ أحمد رحمه الله: ثانيا يؤخذ من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل.
لحظة الإنسان في هذه المسائل أنه في السحاري لا يستقبل ولا يستدبر، وفي البنيان الأفضل أن ينحرف، الأفضل خاصة في الاستقبال تعظيما لاتجاه الحرم أو الكعبة بشرف. وإذا فعلها من البداية يعني أسس المراحل من البداية إلى غير القبلة استدبارا واستقبالا يكون أفضل حتى يرتاح من المسألة.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. وفي رواية: مستقبل البيت المقدس. الشرح: قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان. المفردات: رقيت أي صعدت، يقضي حاجته قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج. المعنى الإجمالي: صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة رضي الله عنها أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة وهو يقول متوجها نحو بيت المقدس والكعبة وراءه. حكم الحديث: قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة الحرمة الصغيرة. الشرح: موضوع الحديث سنية الاستنجاء بالماء. المفردات: يدخل الخلاء أي المكان الخالي، وغلام
نحوي
أي مثلي في السن أو الخدمة، فيستنجي بالماء. الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة. المعنى الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة.
ليس معنى أنه يتبع يروح مع الحمام أو مكان الخلاء، لا، إنما يضع له الماء أو الأحجار أو نحو ذلك.
فقه الحديث: أولا، فيه استخدام الرجل الفاضل بأصحابه. ثانيا، فيه استخدام الصغير. ثالثا، فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه، ويستحب الجمع بينهما. قال الشيخ الألباني: الاستحباب حكم شرعي، فما دليله هنا؟ وحديث أهل قباء إن نتبع الحجارة الماء ضعيف، والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء
لأن الماء أنقى من الحجارة.
والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار. والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما، لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر، أي الماء والأحجار. وهذا هو مذهب الجمهور، وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء، وهو مردود بالنص. رابعا يؤخذ من قوله وعنزة استحباب الصلاة بعد الوضوء. خامسا يؤخذ من
يعني العنزة المقصود بها استعملها للسترة واستعملها أيضا للدفاع عن النفس. يأتي إذا الإنسان درك المياه كرمك الله والمكان الخلاء فيأتي إليه أهم حية فيكون عنده سلاح موجود وتستخدم للسترة.
خامسا يؤخذ منه استحباب السترة في القضاء والله أعلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة المفردات يتمسح أي يستجمل بيمينه أي بيده اليمنى ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشكر. فالمعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات وأن يقدروا
لأن اليمنى تستعمل الأشياء طاهرة والأشياء ذي التكريم ما تستعمل الأشياء التي يخف النجاسة بول وغائط وعدال. فالأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة.
وأن يقدر أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه. فقه الحديث حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنزيه والأدب
يعني الكراهة يعني الكراهة
وحكى
كراهة التنزيه.
وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمال إن وقع على هذه الصفة قاله في الفتح. والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول جريا على القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على المقيد. والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف ويجزئ الاستجمار مع الإثم والله أعلم.
الأصل بقي الشيخ رأيه على الأصل إنه ما في دليل على أن أصرف هذه الأشياء إلى الكراهة ما فيها دليل. الأصل في النهي التحريم والأصل في الأوامر الوجوب حتى يصرفها صارف إلى الاستحباب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغاز في كل قبر واحدة فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث وجوب التحرز من البول وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. المفردات الضمير في قوله لا يعذبان يعود على القبرين أي من فيهما. كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الاحتراز منه. لا يستتر لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه وتدل له روايات أخرى في رواية لا يستنده وفي رواية لا يستبرئ وفي رواية لا يتوقع. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فقه الحديث يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة. ثانيا أنه في الغالب بسبب البول أو النميمة والبول أغلب لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعا وقال المحفوظ مرسل وله شاهد عن ابن عباس عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحيى القتات وهو مختلف في توثيقه وآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه المنذري انتهى. أفاده في الترغيب. قال ثالثا يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة وهو مجمر عليه في الكبير ومختلف في الرضيع. رابعا قال العلماء في النميمة التي
يتضح الرضيع معروف يعني إذا كان أنثى إذا كانت لم يأكل الطعام فينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأما الأنثى فإنه يغسل مكانه.
أحسن الله إليك،
يعني الثوب.
قال رحمه الله رابعا: قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد، أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة. خامسا: غرز الجليد على القبر خاصة.
من الأشياء التي تسبب عذاب القبر عدم الاستنزاح من البول، يعني عدم يعني أن يقوم الإنسان من موضع بوله وهو لم ينقطع البول، فيكون البول على الثوب فيتوضأ فيكون وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيح. وكذلك ذنب النميمة التي يكسب بها الإفساد بين الناس لا الإصلاح، ما إذا كان يكسب الإصلاح يعني كالتحذير من أهل البدع والأهواء ونحو ذلك، كما الذنب ليس بغيبة في ستة متضمن معرفة ومحذر، هذا فيها إصلاح، هذا لا يدخل في هذا. مع ذلك في الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا، أحيانا يصلح بين زوجين خلاف فيقول يكذب على المرأة ويكذب على الرجل من أجل الإصلاح بين الاثنين أو بين قبيلتين، هذا قصده الإصلاح بين الناس، فهذا لا يدخل في هذا النهي، في النهي عن النميمة وكذا كذب يجلس في أحوال من الإصلاح بين الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. نعم.
صلى الله عليه. خامسا: غرز الجريد
يعني وليس من الإفساد الحديث عن أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من أهل الكبائر، هذا لا يعتبر من النميمة ولا من الفساد. نعم، من الإفساد.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: خامسا: غرز الجريد على القبر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. سادسا:
الأصل أن لا نفعل هذا، لا نفعل هذا، كان الأولين يفعلون هذا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هذا في إساءة الظن، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله على أن هذا الرجل يعذب بالنميمة ويعذب بعدم الاستتار استنزام من البول، فأخبره الله أنه يأخذ جريدة فيشك نصفين وضع على كل شك في قبر حتى يخفف عنها العذاب، عنهما العذاب. لكن أنت ما أدراك أن الله تعالى أن هؤلاء يعذبون، ففي إساءة الظن بالمقبورين.
نعم. نعم. سادسا: أخذ بعض العلماء من قول
من ذلك ما يفعلون الناس الآن بعد يرشون القبور يدخل في هذا، يعني كأنه يقول في عذاب وأنا خف عنه بما. هذا إذا كان يقصد هذا، أما إذا كان يقصد يعني أنه الغبار أن التراب ما يروح يرجع لنيته. نعم.
سادسا: أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أن القراءة تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، وهو خطأ لأمور: أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده وليابس شيء من الأشياء. ثانيا: أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا: أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه اللي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فكون الإنسان يذهب للقراءه إلى القبر ويقرأ القرآن أو يتصدق في هذا المكان أو يذبح أو هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، فلا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا لم ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة. المناسبة
أيضا في هذا الحال يعني أن الإنسان يعمر بيته بنوافل العبادات. بعض الناس تحسره يصلي السنن في المسجد ويقرأ القرآن في المسجد وينسى البيت، ما يفعل فيه طاعة، يكون حالة أنه البيت كالمكبرة.
أحسن الله عليك. المناسبة في هذا الحديث تأديب لمن لم يتنزه من البول، وفي ذلك دليل على نجاسته، والله أعلم. باب السواك.
أكتفي بهذا. رفع حديث تقريبا. طيب تفضل.
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. متفق عليه. شرح موضوع الحديث.
في روايه: لولا ان اشق على المؤمنين او على الناس.
موضوع الحديث يتعلق بحكم السواك. المفردات: لولا حرف امتناع لوجود، اشق من المشقة أو الثقل. المعنى الإجمالي: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على أمته السواك، فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم في الوجوب.
مشقة إما تكون عدم وجود السواك أصلا، أو المشقة لوجود السواك وعدم قدرة على استعماله، يكون عنده فيه مشاكل في الكفة أو الأسنان فما يستعمل. ذاك يعني كان في مستحب يعني استعمال السواك، ما هو واجب.
فقه الحديث أولا أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب. ويدل لصحة هذا المأخذ قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال: أفي كل عمل يا رسول الله عن الحج؟ ثانيا قال النووي: وفيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وحي، والوحي منه إلهام. ثالثا يدل الحديث على تأكد السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة. رابعا تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث، وهي عند الصلاة، عند الوضوء، وعند قراءة القرآن، عند القيام من النوم، وعند تغير الفم، وفيما عداها مستحب. خامسا السواك مجمع على سنيته، وحكي الوجوب عن داود، والصحيح عنه أنه مسنون، وبذلك صرح ابن حزم بالمحلى. سادسا يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم، ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عمرو بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وقالت الشافعية بكراهته: والحق ما تقدم.
وبعدين يعني الرائحة هي من الفم، حتى نمتنع عن السواك بعد الزوال، إنما الرائحة من المعدة، فما في فرق سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، الرائحة موجودة. وما دام أيضا وجد النص النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما لنا من أقوال الرجال. نعم.
أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي في شرحه لهذا الحديث: موضوع الحديث السواك عند القيام من النوم. المفردات: يشوص معناه يدلك أو يغسل. المعنى الإجمالي: النوم مقتضٍ لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة، فكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. فقه الحديث:
سواء كان هذا النوم نوم ليل أو كان نوم نهار.
فقه الحديث يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته على إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به،
يستاك به، يستن به يعني يستاك به.
فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضبته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك في حال المرض، في حال الصحة، في حال الموت، في حال قبل يعني.
فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. موضوع الحديث: في فضل السواك، إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. المفردات: مسندته أي مميلته، الرطب ضد اليابس، ويصدق على الأفضل والمندى، فأبده أيضا
مبلل، مبدا يعني مبلل.
فأبده أي مكن فيه النظر، فقومته أي أكلته بأطراف أسناني فاستن به.
رواية بدل فأبده فأمده بصره، نظر إلي بصري. نعم،
فاستن به أي استاك به.
فقسمته فقضمته، في رواية فقضمته في رواية فقسمته.
أقول
لك فسر المعنى.
فاستن به أي استاك به. الحاقنة هي المعدة أو أسافل البطن، والذاقنة قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم. الرفيق على زنة فعيل وهو المرافق، والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح، لأن وصل أعلى الخلق فضلا ومنزلة. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة شديدة، لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن حين رأى بيده سواكا أعجبه. ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه، فهمت مقصوده فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيبا، ثم دفعته إليه فاستاك به، فما أنقضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل. ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولا سنية الاستياك بالرطب المنقى الذي يذهب الصفرة القلح، ثانيا فيه جواز الاستياك بسواك الغير، ثالثا فيه جواز تطييب السواك وتهيئته، رابعا فيه فضيلة السواك، خامسا فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا، فلتبرد قلوب الرافضة أو تصل الحطمة أو تصل
الذي أتهم الملعون بأنها زانية والعياذ بالله. فلو كانت يعني عاصية وكذا كان ما كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، مات يعني في حجرها.
فلتبرد قلوب الرافضة أو تصلى الحطمة التي تطلع على الأفئدة، والله أعلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في شرحه للحديث: موضوع الحديث الاستياك على اللسان. المعنى الإجمالي: يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات.
يعني بعض الناس يعتقد أن السواك بس في الأسنان، بل السواك يستعمل حتى في اللسان، حتى آخر اللسان،
لأنه ما يسلم منه هذه إلا بمعنى أنه وصل إلى جهة الله. نعم.
لا.
نعم.
أحسن الله. لذلك يقول فقه الحديث أولا فيه سنية الاستياك بالرطب، وقد تقدم. ثانيا فيه سنية الاستياك على اللسان. ثالثا فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات. وقال شيخنا وهنا في الحاشية هو المجدد لمن دثر من التوحيد
يسأل الشيخ عبد الله القرعاوي. نعم.
نعم الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن نجيد من آل نجيد القرعاوي رحمه الله. وقال شيخنا في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية. رابعا فيه أن
الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها ما فيه أمر الله تعالى به سواء كان للوجوب أو للاستحباب، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم يأمر به، ولا في نهي نهى الله تعالى عنه سواء كان للتحريم أو للكراهة، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم ينهى عنه. فكل الأوامر فيها مصالح وكل النواهي فيها مفاسد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم.
أحسن الله عليك. رابعا فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها.
يعني الناس الصلاكية أو الناس الفقراء أو الناس يعني الناس أصحاب الذلة ونحو ذلك، يعني الناس المحتقرين عند الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصحابة.
بل يجوز إظهاره كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث،
كما قيل عن الإمام مالك وغيره من الأئمة أنه يعني كان يأخذ شعر إبطه ينتفه قدامه، يقول يعني كلامه أنه أخذ الإبطه شعر إبطه في أجر أحسن من أسمع كلامك أو يعني كلام أهل البدع. ها؟ بس أنا ناسي يعني أثر.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله،
احنا نبغى نمر مرور الكرام على الأحاديث وصحة الشيخ عشان نقطع المسافة بي.
باب الاستطابة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته، ويقال باب الاستنجاء وباب الاستثمار.
طيب شو خذ هذا؟ أنا شو إنك تطلع بس؟ والله فكر من هذا الحين.
أخذ الطويل؟
هو أصل جدار لأنه مربوط. كلها مربطة. كلها مربطة. لازم تربط. ساعدون يا جماعة، ساعدون يا جماعة،
إيش المطلوب؟
مطلوب فك مسلك هذه. تفضل. شغلة شغلة. طيب. لحظة، هذا ترى ما يسلم. هذا
ما يسلم.
لحظة، هذا مش معقول.
قال هذا طيب كويس.
لهذا صوته خفيف. جربوا. جربوه.
باب
هذا حقي، هذا كويس حقي.
باب
أيوة هذا حقي. طيب هذا حقي اللي خفيف يعني. طيب.
قال المؤلف رحمه الله باب الاستطابة.
سبعة كم؟
سبعة ثلاثة.
سبعة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته، ويقال باب الاستنجاء وباب الاستجمار والكل بمعنى واحد.
لكن الاستنجاء هو إخراج الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار يكون إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. واضح الصوت هذا؟ الاستجمار إزالة النجو أو الشيء الخارج من الدبر والقبل بالأحجار ونحوها، والاستنجاء يكون بالماء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. الشرح:
فالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هم إناثها. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الذكر عند دخول الخلاء. المفردات: اللهم منادى أصله يا الله.
قول افتح، قول افتح كيف أنا دي كلمتك سليت تخم كيف تفضل.
اللهم منادى أصله يا الله، أعوذ بك أي ألجأ إليك وأعتصم بك من شر الخبث والخبائث. المعنى الإجمالي: لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
معلش، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كانت حمامات مثل اليوم أو غيرها. نعم، سمى خلاء.
سلام. لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيرا من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث استحباب الذكر عند دخول الخلاء، أي عند إرادة الدخول، كما جاء مصرحا به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه، وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية في أوله، وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح، فيجب قبولها والله أعلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لكل شيخنا زيد رحمه الله في تعليق على فن النبي: لم نجد نصا صريحا على استحباب تقديم اليسرى عند دخول الخلاء. يقول نعم، غير أن الاستحباب يؤخذ، يعني استحباب تقديم القدم اليسرى عند دخول الحمام، يقول يؤخذ من القواعد الشرعية المعروفة في تقديم اليمنى في الأمور الرفيعة وعكسها اليسرى. يعني ما فيه، يعني اللي ورد في الدعاء في الدخول والخروج، لكن ما ورد في تقديم اليسرى دليل عند الدخول وعند الخروج اليمنى، ما ورد في هذا دليل كل شيء.
الشيخ
حافظ يرجح اليسرى تقديم، لكن ما في يعني دليل على هذا. يقول: غب ثم قدم اليسار داخلا ثم استعذ من بعد أن تبسمله. تفضل.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. الشرح: قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسم
الغائط بمعنى الخلاء. الغائط بمعنى الخلاء.
والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قلت: سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحض أي الوسخ. موضوع الحديث: إكرام القبلة عن استقبالها بالخروج عند البول. المفردات: لا تستقبل
ذلك، يعني فكذلك عند الغائط، يعني كذلك الاستقبال. استقبال واستدبار، استقبالها واستدبارها بالفروج والأدبار.
لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم، ولا تستقبلوا قبلها أي لا توجهوا نحو القبلة. شرقوا أو غربوا، استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب، فلنحرف أي نميل. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط، وأن يجعلها الإنسان في ظهره باستدبارها، وأمرهم أن يتوجهوا إلى
هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، أنه في حال قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، هذا هو الأصل.
أحسن الله عليك. وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب.
المشرق لأنه هذا مدينة، يعني يتجهون إلى اتجهوا الى اتجهوا الى الجنوب هل المدينه، يعني فشانهم فكانوا استقبلوها او استدبروا الى الشام، وكانهم اتجهوا الى الشمال، فيكون الى الشرق والى الغرب. يعني يعني مثل اهل الرياض الان، نقول لهم شرقوا وغربوا ولا نقول لهم اتجهوا الى الشمال؟
الشمال.
ها، اتجهوا الى الشمال، لان الشمال ما في قبله والجنوب ما في قبله. فذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان المدينه كانت يعني كان في شمال مكة. نعم.
فقه الحديث، يؤخذ من الحديث أولا تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، لأنه الأصل في المنهيات، إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر،
وهو يقول: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يعني هذا يدل على ايش؟ يدل على جواز الاستدبار حال قضاء الحاجة، ولا يجوز الاستقبال.
وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار.
يعني كانوا الآن انتقل الحكم، انتقل الحكم من التحريم إلى 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 إلى, نعم إلى الجواز. انتقل الحكم من التحريم إلى، من أقول الأصل، الأصل في منهيات التحريم، فلما يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ولكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش الكراهة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقبال استقبال، فإن أصل يعني يكون الجواز. هذه صوارف. نعم. فبعض أقوال أهل العلم قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار استدلالا بهذه الأحاديث الموجودة، حديث ابن عمر وحديث جابر. لكن اختلفوا هل هذه الأحاديث، هذه الصارفة، هل هي في البنيان أو لا؟ هل هي في الصحراء أو في البنيان؟ نعم.
قال رحمه الله: لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال، ومرجع هذه الأقوال إلى أمور ثلاثة: أحدها النسخ، والثاني الجمع، والثالث التخصيص.
المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم يعمل فيها واحد من ثلاثة أشياء: إما يعرف الحديث المتأخر أو الآية المتأخرة فيعمل بها، أو لا يعلم هذا التاريخ فينتقل إلى الجمع بين الأحاديث اللي في ظاهرة تعارض، أو الآية اللي في ظاهرة تعارض فيعمل بالجمع بين هذه تحمل على كذا وهذه تحمل على كذا، أو التخصيص يعني الترجيح، فيرجح الخاص على العام والمقيد على المطلق. هذه في جميع المسائل أهل العلم اللي فيها اختلاف.
قال رحمه الله: فالقائلون بالنسخ اختلفوا، فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان، وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري، وهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد ونسبه بالفتح إلى الجمهور. قال: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ومنهم من رأى النسخ في البنيان مقيدا بالاستدبار دون الاستقبال، وهو مروي عن أبي يوسف. أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ. أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم. أما حديث ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل مما تقدم خمسة أقوال: أحدها الجواز في الصحاري والبنيان، والثاني المنع في الصحاري والجواز في البنيان، والثالث إجازة الاستدبار فقط في البنيان، والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان، والخامس تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. وأقربها إلى الحق
رأي الشيخ أحمد رحمه الله، رأي الشيخ الثاني
الرابع
والرابع. الثاني المنع في الصحاري يعني استقبال الاستدبار في الصحاري وجوازه في البنيان لحديث ابن عمر كيف بن حفصة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الشمس استدبار الكعبة. والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان، يعني كان الشيخ رحمه الله يرى نسخ الحكم من التحريم إلى الكراهة بسبب الحديث اللي أخذها أحد الجابر حديث ابن عمر.
لكن يرجح الثاني بأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر. هنا تعليق للشيخ الألباني رحمه الله يقول: قلت في تفسير الصحابي وفهمه حجة إذا لم يعارض فهم غيره. ونجد هنا أن أبا أيوب قد فهم أن النهي مطلق، ولذلك كان ينحرف في البنيان ويستغفر الله. ثم كيف لا يكون القول الرابع بل الخامس أقرب للصواب، والقصد من النهي هو احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان والصحراء. فكما أنه لا فرق في وجوب الاستقبال في الصلاة فكذلك ينبغي أن يكون ليس هناك فرق في النهي عن الاستقبال. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفل تجاه القبلة مطلقا في مثل قوله: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه؟ رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. فإذا كان هذا حال من تفل إلى القبلة فكيف يكون من يبول إليها الألبان؟ قال الشيخ أحمد رحمه الله: ثانيا يؤخذ من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل.
لحظة الإنسان في هذه المسائل أنه في الصحاري لا يستقبل ولا يستدبر، وفي البنيان الأفضل أن ينحرف، الأفضل خاصة في الاستقبال تعظيما لاتجاه الحرم والكعبة بشرى. وإذا فعلها من البداية يعني أسس المراحل من البداية إلى غير القبلة استدبارا واستقبالا يكون أفضل حتى يرتاح من المسألة.
نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. وفي رواية: مستقبلا بيت المقدس. الشرح: قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان. المفردات: رقيت أي صعدت، يقضي حاجته قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج. المعنى الإجمالي: صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت رضي الله عنهما على بيت حفصة رضي الله عنها أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة وهو يبول متوجها نحو بيت المقدس والكعبة وراءه. فقه الحديث قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. الإداوة إناء صغير من جلد والعنزة الحربة والعنزة الحربة الصغيرة. الشرح موضوع الحديث سنية الاستنجاء بالماء. المفردات يدخل الخلاء أي المكان الخالي وغلام نحوي وغلام نحوي أي مثلي في السن أو الخدمة فيستنجي بالماء. الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة. المعنى الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة.
ليس معنى أنه يتبع يروح مع الحمام أو مكان الخلاء، لا، إنما يضع له الماء أو الحجارة أو نحو ذلك.
فقه الحديث: أولا، فيه استخدام الرجل الفاضل بأصحابه. ثانيا، فيه استخدام الصغير. ثالثا، فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه ويستحب الجمع بينهما. قال الشيخ الألباني: الاستحباب حكم شرعي، فما دليله هنا؟ وحديث أهل قباء إن نتبع الحجارة الماء ضعيف، والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء
لأن الماء أنقى من الحجارة.
والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار. نعم صحيح. والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما، لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار. وهذا هو مذهب الجمهور، وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو مردود بالنص. رابعا، يؤخذ من قوله وعنزة استحباب الصلاة بعد الوضوء. خامسا، يؤخذ من
يعني العنزة المقصود بها استعملها للسترة واستعملها أيضا للدفاع عن النفس. فيأتي إذا الإنسان دورة المياه أكرمك الله والمكان الخلاء فيأتي إليه أهم حية فيكون عنده سلاح موجود وتستخدم للسترة.
خامسا، يؤخذ منه استحباب السترة في القضاء والله أعلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسك من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الشرح: موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة. المفردات: يتمسح أي يستجمل بيمينه أي بيده اليمنى، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات وأن يقدروا،
لأن اليمنى تستعمل الأشياء طاهرة والأشياء في التكريم، ما تستعمل الأشياء اللي فيها خف النجاسة بول وغائط وعذاب. فالأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. نعم.
وأن يقدر أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه. فقه الحديث: حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنزيه والأدب.
يعني الكراهة، يعني الكراهة.
وحكى
كراهة التنزيه.
وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمال إن وقع على هذه الصفة قاله في الفتح. والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول جريا على القاعدة الأصولية، وهي حمل المطلق على المقيد. والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف، ويجزئ الاستجمار مع الإثم والله أعلم.
الأصل بقي الشيخ رأيه على الأصل، إنه ما في دليل على أن أصرف هذه الأشياء إلى الكراهة، ما فيها دليل. الأصل في النهي التحريم،
والأصل في الأوامر الوجوب حتى يصفها صارف إلى الاستحباب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغاز في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. المفردات: الضمير في قوله لا يعذبان يعود على القبرين، أي من فيهما. كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الاحتراز منه. لا يستتر، لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه، وتدل له الروايات الأخرى في رواية لا يستنده، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة. ثانيا أنه في الغالب بسبب البول أو النميمة، والبول أغلب لحديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعا وقال: المحفوظ مرسل، وله شاهد عن ابن عباس عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحيى القتات، وهو مختلف في توثيقه، وآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه المنذري. انتهى. أفاده في الترغيب. قال ثالثا: يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة، وهو منهر عليه في الكبير ومختلف في الرضيع. رابعا: قال العلماء في النميمة التي
الرضيع معروف، يعني إذا كان أنثى، إذا كانت لم يأكل الطعام فينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأما الأنثى فإنه يغسل مكانه.
أحسن الله إليك.
يعني خطب.
قال رحمه الله رابعا: قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد، أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة. خامسا: غرز الجليد على القبر خاصة.
من الأشياء التي تسبب عذاب القبر عدم الاستنزاح من البول، يعني عدم يعني أن يقوم الإنسان من موضع بوله وهو لم ينقطع البول، فيكون البول على الثوب فيتوضأ فيكون وضوء غير صحيح وصلاة غير صحيح. وكذلك ذنب النميمة التي يكسب بها الإفساد بين الناس لا الإصلاح، ما إذا كان يكسب الإصلاح يعني كالتحذير من أهل البدع والأهواء ونحو ذلك، كما الذنب ليس بغيبة في ستة متضمن معرفة محذر، هذا فيها إصلاح، هذا لا يدخل في هذا. مع ذلك في الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا، أحيانا بين زوجين خلاف فيقول يكذب على المرأة ويكذب على الرجل من أجل الإصلاح بين الاثنين أو بين قبيلتين، هذا قصده الإصلاح بين الناس، فهذا لا يدخل في هذا النهي، في النهي عن النميمة وكذا. الكذب يجلس في أحوال من الإصلاح بين الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. نعم.
صلى الله عليه. خامسا: غرز الجريد
على ليس من الإفساد الحديث عن أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من أهل الكبائر، هذا لا يعتبر من النميمة ولا من الفساد. نعم، من الإفساد.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: خامسا: غرز الجليد على القبر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. سادسا،
الأصل أن لا نفعل هذا، لا نفعل هذا، كان الأولين يفعلون هذا، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، هذا في إساءة الظن، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله على أن هذا الرجل يعذب بالنميمة ويعذب بعدم الاستتار من البول، فأخبره الله أن يأخذ جريدة فيشك نصفين ويضع على كل شك في قبر حتى يخفف عنها العذاب، عنهما العذاب. لكن أنت ما أدراك أن الله تعالى أن هؤلاء يعذبون، ففي إساءة الظن بالمقبورين.
نعم، أحسن الله إليك. سادسا، أخذ بعض العلماء من قوله،
ومن ذلك ما يفعلون الناس الآن بعد يرشون القبور يدخل في هذا، يعني كأنه يقول في عذاب وأنا خف عنه بما. هذا إذا كان يقصد هذا، أما إذا كان يقصد يعني أنه الغبار أن التراب ما يروح يرجع لنيته.
سادسا، أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخفف عنهما ما لم يلبس أن القراءة تنفع الميت، بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، وهو خطأ الأمور. أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وليابس شيء من الأشياء. ثانيا، أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا، أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه اللي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فكون الإنسان يذهب للقراءة إلى القبر ويقرأ القرآن أو يتصدق في هذا المكان أو يذبح أو يفعل، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا لم ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة. المناسبة
أيضا في هذا الحال، يعني أن الإنسان يعمر بيته بنوافل العبادات. بعض الناس تحسره يصلي السنن في المسجد ويقرأ القرآن في المسجد وينسى البيت، ما يفعل فيه طاعة، يكون حاله كأنه البيت كالمكبر.
أحسن الله إليك. المناسبة في هذا الحديث تأديب لمن لم يتنزه من البول، وفي ذلك دليل على نجاسته، والله أعلم. باب السواك،
أتفق هذا نفرض حديث
تقريبا.
طيب، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. شرح موضوع الحديث:
رواية لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس.
موضوع الحديث يتعلق بحكم السواك. المفردات: لولا حرف امتناع لوجود، أشق من المشقة أو الثقل. المعنى الإجمالي: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على أمته السواك، فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم في الوجوب.
مشقة إما تكون عدم وجود السواك أصلا، أو المشقة لوجود السواك وعدم قدرة على استعماله، يكون عنده فيه مشاكل في الفم أو الأسنان فما يستعمل. فذاك يعني كان في مستحب، يعني استعمال السواك ما هو واجب.
أحسن الله عليك. فقه الحديث: أولا، أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجود، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب. ويدل لصحة هذا المأخذ قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال أفي كل عام يا رسول الله يعني الحج. ثانيا قال النووي وفيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. وفي هذا نظر لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وحي والوحي منه إلهام. ثالثا يدل الحديث على تأكد السواك لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة. رابعا تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وفيما عداها مستحب. خامسا السواك مجمع على سنيته وحكي الوجوب عن داود والصحيح عنه أنه مسنون وبذلك صرح ابن حزم بالمحلى. سادسا يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عمرو بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وقالت الشافعية بكراهته والحق ما تقدم.
وبعدين يعني الرائحة هي من الفم حتى نمتنع عن السواك بعد الزوال إنما الرائحة من المعدة فما في فرق يعني سواء قبل الزوال أو بعد الزوال الرائحة موجودة. وما دام أيضا وجد النص النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما لنا من أقوال الرجال. نعم
أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي في شرحه لهذا الحديث موضوع الحديث السواك عند القيام من النوم. المفردات يشوص معناه يدلك أو يغسل. المعنى الإجمالي النوم مقتضم لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة فكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. فقه الحديث
سواء كان هذا النوم نوم ليل أو كان نوم نهار.
فقه الحديث يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته على إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به
يستاك به يستن به يعني يستاك به.
فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضبته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك في حال المرض في حال الصحة في حال الموت في حال قبله يعني.
فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. موضوع الحديث في فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. المفردات مسندته أي مميلته. الرطب ضد اليابس ويصدق على الأخضر والمندى فأبده أيضا
مبلل مندى يعني مبلل.
فأبده أي مكن فيه النظر فقومته أي أكلته بأطراف أسناني فاستن به.
في رواية بدل فأبده فأمده بصره يعني نظر إليه بصره. نعم
فاستن به أي استاك به.
فقسمته فقضمته في رواية فنعم فقضمت فيه فقسمته.
أقول
لك فسر المعنى.
فاستن به أي استاك به. الحاقنة هي المعدة أو أسافل البطن والذاقنة قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم. الرفيق على زنة فعيل وهو المرافق والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح لأن الرسل أعلى الخلق فضلا ومنزلا. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة شديدة، لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن حين رأى بيده سواكا أعجبه. ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه فهمت مقصوده فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيبا، ثم دفعته إليه فاستاك به، فما أنقضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل، ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولا سنية الاستياك بالرطب المنقع الذي يذهب الصفرة القلح، ثانيا فيه جواز الاستياك بسواك الغير، ثالثا فيه جواز تطيب السواك وتهيئته، رابعا فيه فضيلة السواك، خامسا فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا، فلتبرد قلوب الرافضة أو تصل الحطمة أو تصل
الذي أتهم الملعون بأنها زانية والعياذ بالله. فلو كانت يعني عاصية وكذا كان ما كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، مات يعني في حجرها.
فلتبرد قلوب الرافضة أو تصلى الحطمة التي تطلع على الأفئدة، والله أعلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك مك، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في شرحه للحديث: موضوع الحديث الاستياك على اللسان. المعنى الإجمالي: يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات.
يعني بعض الناس يعتقد أن السواك بس في الأسنان، بل السواك يستعمل حتى في اللسان، حتى آخر اللسان، لأنه ما يصل منه هذا الأع إلا بمعنى أنه وصل إلى جهة
نعم. لا
نعم
أحسن الله لك. لذلك يقول أع. فقه الحديث: أولا فيه سنية الاستياك بالرطب، وقد تقدم. ثانيا فيه سنية الاستياك على اللسان. ثالثا فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات. وقال شيخنا وهنا في الحاشية: هو المجدد لمن دثر من التوحيد من
الشيخ عبد الله القرعاوي.
نعم الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن نجيد من آل نجيد القرعاوي رحمه الله. وقال شيخنا: في المبالغة فيه، في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية. رابعا فيه أن
الأوامر، الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها ما فيه أمر أمر الله تعالى به سواء كان للوجوب أو للاستحباب، وقال صاحب العقل السليم: ليت الله لم يأمر به. ولا في نهيها الله تعالى عنه سواء كان للتحريم أو للكراهة، وقال صاحب العقل السليم: ليت الله لم ينهى عنه. فكل الأوامر فيها مصالح وكل النواهي فيها مفاسد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم
أحسن الله عليك. رابعا فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها.
يعني الناس الصلاكية أو الناس الفقراء أو الناس يعني الناس أصحاب الذلة ونحو ذلك، يعني الناس المحتقرين عند الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصحابة.
بل يجوز الإظهار كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث،
كما قيل عن الإمام مالك وغيره من الأئمة، أنه يعني كان يأخذ شعر إبطه وينتفه قدامه، يقول له يعني كلامه أنه أخذ الإبطه شعر إبطه في أجر أحسن من أسمع كلامك أو يعني كلام أهل البدع. ها بس أنا ناسي يعني الأثر.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.